بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث المصنف من توفيق الله حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو المصنف لابن ابي شيبه رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: فالرجل يضع رداءه عن منكبيه في الصلاة. قال حدثنا هشام عن منصور عن الحسن قال: كان لا يرى بأسا أن يضع الرجل رداءه عن منكبيه وهو في الصلاة. قال حدثنا هشام عن منصور عن ابن سيرين أنه كرهه. قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس إذا جلس الرجل في الصلاة أن يضع رداءه عن عاتقه. قال: من كره النوم بين المغرب والعشاء. قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن رجل عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبلها، يعني العشاء. قال أبو سامة عن
باب قبلها، باب قبلها فعل النبي. نعم، يقولون في الرجل يضع رداءه عن منكبيه، ليس على منكبيه. يقول عن حسن قال: كان لا يرى بأسا أن يضع الرجل رداءه عن منكبيه وهو في الصلاة. وعن ابن سيرين أنه كرهه. وعن إبراهيم قال: لا بأس إذا جلس الرجل في الصلاة أن يضع رداءه عن عاتقه. وهذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. السنة وردت في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وليس على عاتقه، أو قال على عاتقيه شيء. فالإنسان مأمور إذا صلى أن يجعل على عاتقيه أو أحد عاتقيه شيئا، فإن صلى بخلاف ذلك فهذا مكروه. نعم، فالحق مع ابن سيرين في ذلك أنه كره ذلك. نعم، لأن السنة صريحة في هذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ليس على عاتقيه شيء. نعم.
قال: من كره النوم بين المغرب والعشاء. قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن رجل عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبلها، يعني العشاء. قال أبو سامة عن عوف عن سيار بن سلامة عن أبي برزة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوم قبل العشاء. قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم ومجاهد قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يكاد أن يسب الذي ينام عن العشاء. قال معتبر بن سليمان عن أبيه قال: بلغني عن أنس قال: كنا نجتنب الفرشاء قبل صلاة العشاء. قال الثقفي عن أيوب عن نافع عن أسلم قال: كتب عمر ولا ينام قبل أن يصليها، فمن نام فلا نامت عينه. قال أبو سامة عن عبيد الله عن نافع عن صفية عن عمر بنحو من حديث الثقفي. قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءه رجل فقال: إن منا المحارج والمضارب، فهل علينا حرج أن ننام قبل صلاة العشاء؟ قال: نعم، وحرج وحرجان وثلاثة أحراج. قال حدثنا وكون عن الأعمش عن الهيثم المرادي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أن رجلا سأله عن ذلك.
يقول في حاشية المحارج هكذا في النسخ، ومعناه المقاتل الذي لا يكاد يبرح من القتال. وقال بأن الصواب إن منا الحارج والضاربة. نعم. قال علينا حرج ننام قبل صلاة العشاء، يعني هذا المقاتل الذي قد يتعب مثلا، هل في هناك حرج قبل أن ينام قبل صلاة العشاء؟ قال: نعم، وحرج وحرجان وثلاثة أحراج. إيه؟ نعم، حرج وحرجان وثلاثة أحراج. نعم.
قال عن الهيثم المرادي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله عن ذلك فقال: صلي ثم نم. قال: ثم قال له ذلك ثلاثا، فقال في الثالثة: صلي ثم نم فلا نامت عينك. قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن عبد الكريم عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عنها فلا نامت عينه، يعني العشاء. قال حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما أحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال وكيع عن الحسن بن صالح عن ليث عن عطاء وطاووس ومجاهد أنهم كانوا يكرهون النوم قبلها والحديث بعدها. قال حدثنا وكيع وابن فضيل عن مسعر قال: سألت يزيد الفقير: أسمعت ابن عمر يكره النوم قبلها؟ قال: نعم. قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون النوم قبلها والحديث بعدها. قال حدثنا وكيع عن طلحة عن عطاء في قوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال: عن العتمة. قال حدثنا شعبة عن سهل القرشي قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لأن أصلي العشاء في هذه الساعة وذلك بعد المغرب أحب إلي من أن أنام عنها ثم أقوم فأصليها. قال حدثنا وكمن قال حدثنا إسماعيل بن عبد الملك عن عبد الكريم أبي أمية عن مجاهد قال: لأن أصلي العشاء قبل أن يغيب الشفق أحب إلي من أن أنام عنها ثم أصليها بعدما يغيب الشفق في جماعة.
نعم.
قال: من رخص في النوم قبلها. قال: حدثنا حفص بن فضيل ووكيع عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن جدته وكانت سرية لعلي أن علي ربما غفى قبل العشاء. قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي حصين أن خبابا نام عن العشاء. قال وكيع عن إسرائيل عن أبي حصين أن أبا وائل وأصحاب عبد الله كانوا ينامون قبل العشاء. قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كان الأسود لا يفطر في رمضان حتى يصلي، فكان ينام ما بين المغرب والعشاء. قال ابن علية عن أيوب عن نافع قال: قلت له: أكان ابن عمر ينام عنها يعني العشاء؟ قال: قد كان ينام ويوكل من يوقظه. قال ابن إدريس عن هشام عن أبيه أنه كان ينام قبلها. قال: حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن مجاهد عن علي الأزدي قال: كان يختم القرآن في رمضان كل ليلة، وكان ينام ما بين المغرب والعشاء. قال: حدثنا وكان عن شعبة عن الحكم قال: كانوا ينامون نومة قبل الصلاة. قال ابن مهدي عن سفيان عن وقاء أن سعيد بن جبير كان ينام قبل أن يصلي العشاء ثم يقوم في رمضان. قال: حدثنا عبد بن عوام عن هشام عن محمد أنه كان ينام قبل العشاء.
نعم. والجمع بين البابين أن النهي عن النوم قبل العشاء ليس عائدا لذاته، بل لأنه قد يفضي إلى تضييع صلاة العشاء، وعليه من كان ضابطا أمره وكان هناك من يوقظه فلا حرج عليه أن ينام قبل العشاء، وليس الأمر عائدا إلى النوم في حد ذاته، وإنما الأمر عائد إلى العلة. والعلة ما هي؟ أن الإنسان قد ينام عن صلاة العشاء ويضيع صلاة العشاء، فمن كان ضابطا أمره وكان هناك من يوقظه فلا بأس أن ينام قبل العشاء، ما في حرج. وبهذا تجتمع الآثار في هذا الباب. كما كان ابن عمر ورد عنه أنه كان ينام، سئل: هل كان ابن عمر ينام عنها يعني العشاء؟ قال: قد كان ينام ويوكل من يوقظه، ويوكل من يوقظه. فإذا كان قد أمن عدم ضياع العشاء فلا حرج عليه في ذلك. نعم.
قال: فالرجل يصلي الصبح ثم يستبين له أنه صلى بليل. قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن سيرين قال: نبئت أن أبا موسى الأشعري عاد صلاة الصبح في يوم 3 مرات، صلى ثم قعد حتى تبين له أنه صلى بليل، ثم عادها ثم صلى وقعد حتى تبين له أنه صلى بليل، ثم عادها 3. قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر أعاد صلاة الصبح يجمع في يوم في 3 مرات، صلى فإذا هو قد صلى بليل، ثم عادها فإذا هو قد صلى بليل، ثم عادها 3. قال: حدثنا هشام قال: أخبرنا منصور عن الحسن قال: شكوا في طلوع الفجر في عهد ابن عباس رضي الله عنهما، قال: فأمر مؤذنه فأقام الصلاة ثم تقدم فصلى بهم، واستفتح البقرة حتى ختمها ثم ركع ثم سجد، ثم قام فاستفتح آل عمران حتى ختمها ثم ركع وسجد. قال: وأضاء لهم الصبح. قال: حدثنا هشام قال: حدثنا حسين عن إبراهيم قال: كانت بي سعلة فخرجت لصلاة الصبح، فسمع المؤذن سعلتي فظن أن قد أصبحنا، فأقام الصلاة فصلينا ثم نظرنا فإذا الفجر لم يطلع فأعدنا الصلاة.
دل هذا على أن من صلى قبل الوقت فبان له أن صلاة قبل الوقت أعادها. من صلى قبل الوقت ثم بان له تقدم صلاته أعاد الصلاة، ليس لا في الفجر خاصة بل في كل صلاة، فمن صلى قبل دخول الوقت أعاد الصلاة. نعم.
قال: في الحائض تطهر آخر النهار. قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عثمان المخزومي قال: أخبرتني جدتي عن مولى لعبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعته يقول: إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. قال: حدثنا هشام عن مغيرة وعبيدة أخبره عن إبراهيم وعن حجاج عن عطاء والشعبي وعن عبد الملك عن عطاء: في الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلاة المغرب والعشاء. قال: حدثنا هشام عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس مثله قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء وطاووس ومجاهد قالوا: إذا طهرت قبل غروب الشمس صلاة الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلاة المغرب والعشاء. قال ابن فضيل عن ليث عن عطاء وطاووس أنهما قالا: إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس اغتسلت وصلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر اغتسلت وصلت المغرب والعشاء. قال: حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا طهرت الحائض من آخر النهار صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت من آخر الليل صلت المغرب والعشاء. قال أبو الأحوص عن علي بن المسيب عن عطاء قال: إذا طهرت من آخر الليل فتصلي صلاة ليلتها، وإذا طهرت من آخر النهار فتصلي صلاة يومها. قال حدثنا وكان عن سفيان عن المنصور عن الحكم قال إذا رأت الطهور قبل إذا رأت الطهور قبل المغرب صلت الظهر والعصر وإذا رأت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. قال هشيم عن يونس عن الحسن قال تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها. قال حدثنا وكان عن الربيع عن أبي معشر عن إبراهيم قال إذا رأت الطهور في وقت الظهر فلم تغتسل حتى يدخل وقت العصر صلت الظهر والعصر.
يقول عن يونس عن الحسن قال تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها, وعن إبراهيم قال إذا رأت الطهور في وقت الظهر فلم تغتسل حتى يدخل وقت العصر صلت الظهر والعصر. نعم إذا رأت الطهور في وقت الايه في وقت الظهر ثم لم تصلي الظهر حتى دخل وقت العصر صلت الظهر والعصر, لأن كان يلزمه أن تصلي الظهر في وقته. يبقى في الحائط تطهر آخر النهار. ذكر أثارا أنها إذا طهرت في آخر النهار طهرت مثلا في وقت العصر صلت الظهر مع العصر, وإذا طهرت في وقت العشاء صلت المغرب مع العشاء, فصلاة الليل تصليها وهي المغرب والعشاء, وصلاة النهار تصليها وهي الظهر والعصر. ولأن ذلك وقت العصر وقت الظهر في حال السفر وكذا, فلهذا إذا طهرت في العصر صلت صلاة الظهر معه. وذكر ذلك عن قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه, ذكر ذلك عن عطاء وعن أيضا طاووس ومجاهد. ثم قال وذكر عن حسن قال تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها, وعن إبراهيم إذا رأت الطهر في وقت الظهر فلم تغتسل حتى يدخل وقت العصر صلاة الظهر والعصر. والذي يظهر هو رجحان قول الحسن رحمه الله تعالى أنه لا تصلي إلا فريضة وقتها طالما أنها طهرت في هذا الوقت. فإذا طهرت في العصر على ما تلزم بالظهر, فإذا قلنا هذا الوقت وقت العصر هذا وقت للظهر أيضا في السفر نقول وهي ليست في سفر على ما نلزمها بما يكون في حال السفر وليست هي مسافرة. وهل كانت مخاطبة بهذه الصلاة أو, 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 أو كانت ملزمة بصلاة الظهر في وقتها ومخاطبة بها؟ الجواب لا. إذن على ما نخاطبها ونلزمها بصلاة الظهر بعد خروج وقتها؟ فإذا خرج الوقت والعذر موجود فلا تطالب بهذه الصلاة, إنما تطالب بالصلاة التي طهرت في وقتها. وعليه إذا طهرت الحائض في صلاة في وقت العصر ما صلت إلا العصر, وإذا طهرت في وقت العشاء ما صلت إلا العشاء. وإجاب صلاة مضت وهي في حيضها عليها هذا يحتاج إلى دليل, ولا دليل في ذلك. نعم. طهرت في وقتها. لا وقتها الخاص وليس الوقت العام, يعني وقت النهار وقت الليل, فالنهار ليس وقتا والليل ليس وقتا, النهار ليس وقتا, إنما الصلوات لها أوقاتها المعلومة الخمسة. أما القول بأن صلاة النهار هذا وقت هذا يحتاج إلى دليل, هذا يحتاج إلى دليل. إذا أسلم في وقت العصر صلى العصر ما صلى معه الظهر, إنما الجمع بين الظهر والعصر في أحوال. لا ذكر ابن المنذر أيضا في الخلاف, تكلم ابن المنذر هذا في من طهرت. نعم نصف الليل هذا يعني في وقت عند الاختيار هذا وقتها إلى منتصف الليل, ما بعد ذلك يكون خارج وقته. لكن لما كان هذا الوقت ممتدا فإذا طهرت في هذا الوقت صلت الفريضة الماضية, مثل مثلا لو طهرت مثلا من في وقت العصر قبيل الغروب. نعم. أو مع الغروب فإنها تصلي, يعني قبيل الغروب ولو اصفرت الشمس فإنها تصلي. نعم.
فرجل
نعم ابن المنذر. نعم.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط: ذكر الحائض تطهر قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر. قال: اختلف أهل العلم في الحائض تطهر قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر، فقالت طائفة عليها إذا طهرت قبل غروب الشمس أن تصلي الظهر والعصر.
طيب هذه الطائفة. نعم. الطائفة الثانية المهم ذكر فيها ابن المنذر الخلاف بين الفقهاء. نعم نعم. اي نعم. بدا قصد الحسن ان صلي في صلاه واحده الوقت الخاص. نعم. نعم. وليس هنا عوض. نعم. ذكر هنا ابن المنذر القول الثاني. لا قال ايه القول الثاني هذا الثاني القول الثاني. وقال الطائفة ده.
قال: وقال الطائفة اذا طهرت في وقت العصر صلت العصر وليس عليها صلاة الظهر. هكذا قال الحسن البصري وقتادة وحماد بن ابي سليمان وقال سفيان الثوري ان شاءت ان
يبقى الحسن وقتادة وحماد. نعم.
وقال سفيان الثوري إن شاءت إن صلت الظهر والعصر وليس عليها إلا العصر. وكذلك قوله في المغرب والعشاء: وليس المغرب عليها بواجب إذا طهرت بعد أن يغيب الشفق. وحكي عن النعمان أنه قال: لا يجب عليها إلا الصلاة التي طهرت في وقتها.
نعم.
وقالت طائفة: إذا رأت الحائض طهرها قبل غروب الشمس فاغتسلت صلت الظهر والعصر، وإن لم يبق عليها من النهار إلا ما يصلي فيه صلاة واحدة صلت العصر. فإن بقي عليها من النهار ما يصلي فيه الظهر وركعة من العصر قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر. وإذا رأت
قال أبو بكر رجح هو شيئا. تقريبا عثيمين رجح صلاتي صلاة واحدة رجح صلاة واحدة. أو الاستحباب كما قد يلمح إلى ذلك كلام ابن قدامة.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: الوقت الذي جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين فيه خلاف الوقت الذي يبقى من النهار مقدار ما يصلي فيه المرء ركعة، لأن الوقت الذي أباحت السنة أن تجمع فيه بين الصلاتين هما إذا صلاهما في وقتها كجمعة بعرفة بين الظهر والعصر وبالمزدلفة بين المغرب والعشاء وفي غير موضع من أسفار، وكل ذلك مباح يجوز الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إذ فاعله متبع للسنة. والوقت الذي طهرت فيه الحائض قبل غروب الشمس بركعة وقت لا اختلاف بين أهل العلم في أن التارك للصلاتين حتى إذا كان قبل غروب الشمس بركعة ذهب ليجمع بينهما فصلى ركعة قبل غروب الشمس وسبع ركعات بعد غروب الشمس عاصٍ لله تبارك وتعالى مثموم إذا كان قاصدا لذلك في غير حال عذره. إذا كان هكذا فغير جائز أن يجعل حكم الوقت الذي أبيح فيه الجمع بين الصلاتين حكم الوقت الذي حظر فيه الجمع بينهما، وقد أجمع أهل العلم على ألا صلاة على الحائض، ثم اختلفوا فيما يجب عليها إذا طهرت في آخر وقت العصر، فأجمعوا على وجوب صلاة العصر عليها، واختلفوا في وجوب صلاة الظهر، وغير جائز أن يوجب عليها باختلاف صلاة لا حجة مع موجب ذلك عليها. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر دليل على أنه مدرك للعصر لا للظهر. وقال الطائفة إذا طهرت في وقت العصر صلت العصر وليس عليها صلاة الظهر، وذكر كلام الحسن.
نعم، قال العثيمين
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع قوله وما يجمع إليها قبلها، أي ولزمه ما يجمع إليها قبلها، مثال ذلك إذا أدرك من وقت صلاة الظهر قدر ركعة أو قدر التحريمة لزمته صلاة العصر ولزمته صلاة الظهر أيضا، وإن أدرك ذلك من وقت صلاة العشاء لزمته صلاة العشاء وصلاة المغرب أيضا، وإن أدرك ذلك من وقت صلاة الفجر لا يلزمه إلا الفجر لأنها لا تجمع إلى ما قبلها. فإن قيل ما وجه وجوب صلاة الظهر في المثال الأول وصلاة المغرب في المثال الثاني، فالجواب الأثر والنظر. أما الأثر فإنه روي ذلك عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، وأما النظر فلأن وقت الصلاة الثانية وقت للأولى عند العذر الذي يبيح الجمع، فلما كان وقتا لها عند العذر صار إدراك جزء منه كإدراك جزء من الوقتين جميعا، وهذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض أهل العلم إنه لا يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط، فأما ما قبلها فلا يلزمه، وهو القول الراجح، واحتجوا بالأثر والنظر. أما الأثر فقول رسول عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وألف قوله الصلاة للعهد أي أدرك الصلاة التي أدرك من وقتها ركعة، وأما الصلاة التي قبلها فلم يدرك شيئا من وقتها وقد مر به وقتها كاملا وهو ليس أهلا للوجوب، فكيف نلزمه بقضائها. وقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ولم يذكر وجوب قضاء الظهر. وأما النظر فقالوا إن هذا مقتضى القياس الصحيح، لأننا متفقون على أنه لو أدرك ركعة من صلاة الظهر ثم وجد مانع التكليف لم يلزمه إلا قضاء الظهر فقط، مع أن وقت الظهر وقت للظهر والعصر عند العذر والجمع، فما الفرق بين المسألتين؟ كلتاهما أتى عليه وقت إحدى الصلاتين.
هذا كلام دقيق من الشيخ، أو إلزام قوي، يعني يقول إذا ألزمت المرأة أن تصلي الظهر مع العصر على اعتبار أن وقت أحدهما وقت الأخرى في حال العذر، فإذا طهرت في عصر ألزمتموها بصلاة الظهر، طب علامة لا تلزمونها أيضا بصلاة العصر إذا جاء العذر في آخر صلاة الظهر، علامة لا تلزمها بالعصر أيضا؟ نعم.
قال كلتاهما أتى عليه.
أعد المثال.
قال وأما النظر فقالوا إن هذا مقتضى القياس الصحيح، لأننا متفقون على أنه لو أدرك ركعة من صلاة الظهر ثم وجد مانع التكليف لم يلزمه إلا قضاء الظهر فقط، مع أن وقت الظهر وقت
يعني لا يقضيها إيه؟ الظهر فقط، لأن هذا الواجب عليه.
نعم. مع أن وقت الظهر وقت للظهر والعصر،
فعلما لا تلزمونه بصلاة العصر مع الظهر على اعتبار أيضا أحدهما وقت الأخرى، وتجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. نعم.
مع أن وقت الظهر وقت للظهر والعصر عند العذر والجمع، فما الفرق بين المسألتين؟ كلتاهما أتى عليه وقت إحدى الصلاتين وهو ليس أهلا للتكليف، لكن في المسألة الأولى مر عليه وقت الصلاة الأولى وفي المسألة الثانية مر عليه وقت الصلاة الثانية، فأنتم إما أن تلزموه بالقضاء في المسألتين كما قال به بعض العلماء، وإما ألا تلزموه فيهما كما قاله أيضا آخرون، أما أن تفرقوا فلا وجه لذلك. فإن قالوا فرقنا بناء على الأثر الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم، فالجواب الأثر الوارد عن الصحابة يحمل إن صح على سبيل الاحتياط فقط، خوفا من أن يكون المانع قد زال قبل أن يخرج وقت الأولى، ولا سيما الحيض، فإن الحيض قد لا تعلم المرأة بطهرها إلا بعد مدة من طهارتها.
قد يعمل الاحتياط على الاستحباب على كذا يعني، لكن يوجد دليل في الشارع يلزم المرأة بهذا؟ لا يوجد، فالصلوات وقت لها الشارع وقتا معينا، والإنسان مخاطب بإيقاع الصلاة في وقتها، فإذا كان في وقت الصلاة غير مكلف بها فكيف يكلف بها بعد ذلك؟ هو في وقت الصلاة غير مكلف بها، فالمرأة وهي حائض في وقت الظهر غير مكلفة بالظهر، أليس كذلك يا إخواني؟ يمنع من تكليفها ماذا؟ المانع يمنع من تكليفها وجود العذر الشرعي وهو الحيض. إذن هي ليست مكلفة بالصلاة في وقت الظهر، طيب فكيف نوجب عليها بعد ذلك الظهر والعصر؟ كيف نوجب عليها صلاة الظهر ولم تكن مكلفة بها؟ نعم، فهذا هو الراجح، أن المرأة إذا طورت في وقت العصر فليس عليها إلا العصر، أو في وقت العشاء فليس عليها إلا العشاء. نعم، ممكن تخريجها يعني على اعتبار أن الصحابة يعني كان هذا باب الاحتياط من باب الأكمل، اعتبر أن وقت النهار واحد، مثل ما ذكر ابن قدامة، ذكر هذا عن من يا عبد اللطيف؟ ابن قدامة ذكر، قال إيه في قول الحسن؟ ها بعد قول الحسن قال طيب بعد ذلك أو قبلها، ذكر القول قبلها، لا ذكر تخريجا في أثر الصحابة أو ماذا محمول يعني على الأكمل، أما أذكر عندك أين؟ نعم نعم، قال ايه نعم المريض واجب عليه الصلاتين، فيجب على الصلاتين، المريض يجب عليه الصلاتين، القياس على المريض قياس مع الفارق، المريض يجب عليه الصلاة أصلا، فلو قيل بالجمع نوما هذا قول يعني عند جماعة من أهل العلم فله وجهه على اعتبار أن الصلاة واجب عليه، إنما الإشكال هنا يا إخوان في هذه المسألة ما هي؟ الصلاة لم تجب عليها أصلا، فكيف تجمع معه؟ نعم نعم نعم
والعصر جميعا، وإذا طهر في آخر الليل صلى المغرب والعشاء جميعا، لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال الركن، فإذا طارت في آخر النهار وقت الظهر شرقي فأصليها قبل العصر، وإذا طارت في آخر الليل وقت المغرب شرقي في حال الركن فأصليها قبل العشاء. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى المواقيت تارة خمسا ويذكرها ثلاثا تارة كقوله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وهو وقت المغرب والعشاء. وكذلك قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الليل. والدلوك هو الزوال، وغسق الليل هو اجتماع ظلمة الليل، وهذا يكون بعد مغيب الشمس. فأمر الله بالصلاة من الدلوك إلى الغسق، فرض في ذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فدل ذلك على أن هذا كله وقت الصلاة. فمن الدلوك إلى المغرب
وقت الصلاة عند العذر، وجود العذر الشرعي، وقت الصلاة، وقت العصر، وقت الظهر فيما ورد به الشارع، وهو الجمع في السفر أو للعذر على قول جمع أهل العلم كالمريض. ليه؟ لأن المريض يجب عليه صلاة الظهر، المريض يجب عليه الظهر، فلو جمع الظهر مع العصر على قول جماعة أهل العلم هذا لا حرج أنه واجب عليه. إنما في الحائض ما أوجب الله عليها صلاة حال حيضها، فكيف نوجب عليه بعد طهورها وقد خرج وقت الصلاة؟ هذا احتاج إلى دليل مرفوع أثري عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.